لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
إحنا لما كنا نشتغل في الكمبيوتر كنا شغالين فرع في الخبر الأول في الشرقية وفرع في الرياض في شارع التحلية. وفي كلا المكانين كانت حولنا محلات قهوة عادي تبيع كابتشينو ودخان بس فقط. ما كان عنده شيء وكان يعني كان فيه بالذات
أنا عجبني اختيار المنتجات تحديدا كابتشينو ودخان
في ذاك العصر. في ذاك العصر كان القهوة مرتبطة بالتدخين بشكل كبير جدا. يعني أحد يشرب قهوة معناه أكيد مدخن. ما كان في انفكاك
اثنين مع بعض باكج واحد
ايوه. فكان يعني بوزيشنينج جيد في ذاك الوقت.
يلا حيهم اليوم بسولف مع عبد الله الدويش المؤسس والرئيس التنفيذي لجافا تايم. اذا ما تعرفوا شو جافا تايم فانت غالبا برا الرياض، لان جافا تايم احد اشهر القهاوي اللي هنا. لهم 35 فرع بادين من 1999. فعبد الله ما شاء الله عاصر اشياء كثيره في هالمجال، كثير من التطورات، كثير من التغييرات اللي صارت في السوق. ولهالسبب ما حبيت امشي معاه في المسار التقليدي للحلقات اللي من وين جتك الفكره، شلون اسست وما الى ذلك. قلت ابغى استفيد من تجربته في التوسع بحكم انه توسع 35 فرع. برضو حتى بتكلم عن التأسيس، انه بحكم انه بدا وقت ما كان في طلب كبير على القهوه زي الان، كيف قدر يتعامل مع المنافسين وقتها والآن، كيف قدر يتعامل مع التغييرات سواء في القهوة المختصة، تطبيقات التوصيل وغيره. أمور كثيرة بنغطيها بإذن الله في حلقة اليوم. حياك الله أخي عبد الله.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
من الأشخاص اللي من زمان موجودين عندي في القائمة، بس مثل ما قلت لك أنت أوفرك الفترة نقدر أكون يعني مستعدين نقابلك فيها. ما شاء الله عندك خبرة كبيرة في السوق، وبادي من قلت لي 1997 من أول فرع جافا تايمز.
نعم، بداية قبلها لكن في مجال القهوة عام 97.
أنا كنت توني أدرس في مدرسة ابتدائي. فما ودي صراحة أني أسلك نفس المسار المعتاد اللي بناخذ في حلقات، اللي هو ناخذ تفاصيل حق التأسيس، لأنه أنت ما شاء الله بديت في عصر مختلف، وما أعتقد في ناس كثير ممكن يأخذون نفس الخطوات اللي مشيت فيها ويطبقونها الآن ويستفيدون منها بحكم أنه صار أسهل بكثير الآن. وبنفس الوقت ذكرت القصة أكثر من مرة في عدة منصات، فما نبي نقضي وقت كبير منها، نقضي وقت كبير فيها هناك، نبي نقضي وقت أكثر في أشياء ثانية ممكن نستفيد من خبرتك فيها. بداية مع موضوع أنك بادي أساساً قبل كل هالقهاوي اللي بدأت وقبل كل هالموضة اللي طلعت، وأتخيل أنه أمور كثيرة من اللي أو عوامل كثيرة من المتوفرة الآن للقهاوي أو لأي شخص يبغى يبدأ قهوة جديدة ما كانت متوفرة سابقاً. فخلنا نبدأ أول شيء، يوم بديت من كان موجود أصلاً في الساحة غير جافا تايم؟
أشكرك أخوي مشهور أنك وفرتني للفترة هذه لعلي أكون أكثر نضج وأقدم شيء يفيد الشباب فيها. الحقيقة في موضوع البدايات، يعني أنا وضعت في مسار البزنس بشكل غير مقصود. الآن مثل ما ذكرت أنت أنه لا، صار في وعي أكثر، صار في ثقافة، صار في أدوات ممكنة كبيرة جدا. ولكن الحمد لله أنا صرت في ظروف مناسبة لأني أكون جزء من البزنس، لها معطيات هذه الفترة. عموما الوضع الاقتصادي كان أضعف بكثير، النزعة الاستهلاكية كانت شبه معدومة، وهذا أشوفه أكبر تحدي، لأنه إذا ما في استهلاك حقيقة ما في بزنس. الأفكار الرائعة ما تنبت إلا في بيئة استهلاكية عالية. تلقى أحياناً يصير في طرح لموضوع محاربة الاستهلاك، وأنه الاستهلاك دائماً شيء سيء وسلبي وما في، يعني يعتبر نوع من عدم الوعي وإهدار الموارد. ولكن حقيقة إذا ما في استهلاك خلنا نقول واعي، لن توجد شركات ولا بزنس ولا اقتصاد يساهم في صناعة البلد.
عشان نبني تصور للناس اللي ما لحقوا على الفترة هذيك، أتصور كثير بيتابعون ما أصلاً ما كانوا مولدين يمكن حتى وقتها. مين كانوا المنافسين الأساسيين أو اللاعبين الأساسيين في السوق؟
في ذاك الوقت كان في تقريباً جزء بسيط من المقاهي العشوائية، وكان يعني المحترف الوحيد دنكن دونت، يمكن كان لهم فرعين في الرياض على ما أظن، وفرع واحد في الخبر على ما أظن.
ستاربكس كان لهم تواجد قبل؟
ستاربكس مو موجود عام 97، يعني ستاربكس دخل في نهاية 99 أو بداية 2000. فإحنا بدايتنا كانت يعني خرجت من مقارنة مي موجودة في البلد. وهذا يعني بس أعطي بس ملاحظة واحدة فقط في موضوع التحدي اللي كنا نواجهه. كان لازم نستورد كل شيء.
بس أساساً ليش اخترت للسوق هذا إذا ما في إلا مثلاً دنكن دونت، مقاهي عشوائية، ولا كان أصلاً ترند وقتها؟ فليش اخترت المجال هذا؟ ليش ما رحت لشيء أصلاً ماشي السوق؟
إحنا كنا شغالين في مجال ثاني كمبيوتر، وكان عليه طلب وكان أداءنا فيه جيد ولو مستقبل كبير، لأنه متخصصين في مجال خاص ما حد يخدمه. كان خاص بالجيمينج وبالجرافيكس والأنظمة اللي تعتبر يعني نوعا ما تحتاج نوليدج وتحتاج معرفة، وما حد يهتم لها لأنها ما فيها كمية استهلاك. فكنا مركزين على المجال هذا، لكن حقيقة القهوة مجال ساحر، يعني لما تدخله تدخله غصب عنك. احنا ما دخلنا لأسباب اقتصادية، دخلنا بسبب الجاذبية العالية في القيمة اللي تقدمها القهوة. ولذلك يعني طبعا
أخبر إيش ممكن تشرح لي هل نأخذها بشكل مختلف، وشلون يعني القيمة اللي
يعني دخلناها من ناحية شغف وحب للقهوة نفسها أكثر من كم تكلف وكم نربح منها.
بس ليش يعني هل تشوف إنه هذا يمكن يكون فيه سذاجة وقت، يعني لو فكر فيها وقت إنه والله فكرنا فيها بهالشكل فقط ما أخذناها
بلا شك ما في مجال، يعني ما في بزنس أو شركة تنجح إلا بوجود ربحية. وهذا طبعا سألنا أنفسنا السؤال هذا، لكن الدرايفر الأساس إن إحنا كنا في الكمبيوتر ونربح ونقدر نتوسع. بس عملية السويتش بالكافي بالقهوة كانت يعني الدافع عاطفي أكثر من أنه اقتصادي. وبعدين كنا مقتنعين أنه النموذج هذا قابل للتوسع، قابل للتكرار. إحنا ما نشوفه يعني وذاك الوقت مو موجود، لكن كنا نتصور ونتخيله.
بس على أي أساس؟ يعني أنت ما عندك أساسا أمثلة حية تشوفها أنه في ناس قاعدين يتوسعون قاعدين يكبرون تقول أبغى أسوي زيها؟ فكيف تجيك فكرة زي كذا أساسا أنه هذه فكرة، هذا نموذج قابل للتوسع ونقدر نتوسع فيه في سوق أساسا ما عندك ناس متوسعين فيه؟
يعني احنا ما جبنا الفكرة أكيد من عندنا، هذه مو مهارتنا الأساسية أن نتخيلها. وكان هذا بلا شك يعني ديبيت أو نقاش داخلي داخل مع الشركة في مدى أنه فعلا يحقق نموذج اقتصادي ينمو وينتشر. العنصر الجاذب هو الشركات الأمريكية بشكل عام، مو مجال القهوة، كان بشكل عام أنه كيف البراند الأمريكي لما نقارنه في الأوروبي، لما نقارنه في الآسيوي، الأمريكي هو الأميز في عملية الانتشار وفي تقديم فاليو. يعني في منتصف التسعينات اللي هو الانسجام المنتج باستمرار الخدمي، هذا شيء صعب أصلا تقدر تحقق.
هذا وش هو؟ ماشي.
اللي هو أنه في كل زيارة تزور الفرع أيا كان الفرع، يفترض أنك تحصل على نفس المنتج ونفس الخدمة. فالرائد في المجال هذا هي الشركات الأمريكية.
أنت كنت مطلع عليها من زمان يعني؟
أي نعم، مطلع عليها حقيقة. يعني بشكل عام أحاول أرتبط أكثر في التجارب الأمريكية في موضوع.
وأبهرك موضوع أن العلامة التجارية الأمريكية تحقق انتشار عالمي وربحية عالية ولا؟
أي نعم، يعني هي تعتبر مقياس بنش مارك لكيف المفروض يكون البزنس.
وليش اخترت القهوة تحديدا؟ ليش مرت مع الأكل؟ لأن الأكل برضو كان تجارية أمريكية منتشرة.
هو موقف واحد حصل في قناعة تامة للقهوة. ما أعرف شيء، أنا ما أعرف شيء عن القهوة، مثل ما كنت أعرف شيء عن البرجر، ما أعرف شيء عن البيتزا. لكن سحر القهوة هو اللي ربطني. وبعدين قعدنا فترة نتعلم موضوع القهوة.
وش سحر القهوة؟ معلش بس لو ناخذها بتفاصيل أكثر، يعني وش اللي سحرك في القهوة تحديدا مقارنة بالأكل أو أي مجال ثاني؟ هل كان مستهلك فقط أن تحب القهوة ف حبيت انك تعمق اكثر فيها ولا
على اساس نحطها في نموذج يناسب يعني أي واحد يبغى يسوي فكرة بزنس. مو إنك أنت حبيت شيء يعني ترك بتسوي منه بزنس، هذه تعتبر مصيدة أحيانا. إنه حبيت شيء خلاص بتسوي شركة بناء عليه، ويعطونك أمثلة فلان سوى فلان سوى. لا ترى مو صحيح، لابد تعتمد على مجموعة أركان. أنت فعلا إذا حبيت شيء هذا حيسهل عليك العمل فقط،
خلي أمتع.
نعم. ويخليك دائما متمسك فيه، لأنه بتتعب كثير وأنت تشتغل. الشيء الثاني أنه في حاجة في السوق، فإذا تقدم منتج ما له حاجة في السوق في النهاية حتخسر جهدك وتقفل. الشيء الثالث أنه أنت شخصيا قادر على تنفيذ المشروع هذا. أحيانا يكون المشروع أكبر من حجمك، أكبر من قدراتك أو 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 الالتزام اللي حتقدمه
من ناحية مادية، قصدك
من ناحية مادية ومن ناحية التزام بتنفيذ المشروع. إنه تنسحب تقول أنا مالي ومال الشغلة هذه، كلها وجع راس. وهذه تصير إذا أنت قاعد تشوف القهوة عبارة عن مثلا كافي عبارة عن كوب وتحط فيه سائل، والناس تدفع مقابل السائل هذا أو الكوب 10 ريال، وتجي تدفع وتمشي
أجر وشي.
هنا الجزء اللي تعلمته من متابعة الشركات الأمريكية. إذا من المرة الأولى أو المرة الثانية على الأقل ما أقتنع العميل تماما بالترانزاكشن اللي عملها معك، أقتنع أنه جاء اشترى منك المنتج ودفع الفلوس وهو مبسوط وقال أنا حرجع مرة ثانية، إذا ما حصل الشيء هذا أنت ما عندك بزنس. يعني لازم تكون تطالعها كنت كمستهلك. أنا إيش حقدم؟ أقدم منتج تجاري والله مثلا في 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 اليوم في السعودية يباع 1,000,000 كوب قهوة، إذا أنا لي فرصة؟ أو أنه لا أنا من أقدر أقنع يعني يوميا عدد معين من العملاء، تسوي مثلا 300 إلى 500 عميل يوميا يجون يأخذون القهوة يدفعون حقها وهم مبسوطين. هذه السالفة وهم مبسوطين، هنا يعني لازم تعرف مين الطرف الثاني وش يبي
أصلا على أركان هذه. هل كان في حاجة فعليا للقهوة وقتها؟
في وقتها كان الحاجة محدودة وهنا التحدي، لكن كنا نراهن على المستقبل. يعني هنا جاء موضوع أنه إحنا حقيقة قفل علينا سحر القهوة
اللي الحين ما أدري وش ترى مو بواضح بالنسبة لي.
أنا بعطيك الآن، أنا برجع للتاريخ مع أنه أنت ذكرت لي خلينا نتجاوز قصة البداية، لكن حقيقة في لحظة معينة لما أنا دخلت هل يسمونها يعني مجال السيطرة حق القهوة، كان مجال ساحر أنك تطلع منه شيء يكاد يكون مستحيل. احنا لما كنا نشتغل في الكمبيوتر كنا شغالين فرع في الخبر الاول في الشرقيه، وفرع في الرياض في شارع التحليه. وفي كلا المكانين كانت حولنا محلات قهوه عادي تبيع كابتشينو ودخان بس فقط. ما كان عنده شيء، وكان يعني كان فيه بالذات
أنا عجبني اختيار المنتجات تحديدا كابتشينو ودخان
في ذاك العصر. في ذاك العصر كان القهوة مرتبطة بالتدخين بشكل كبير جدا، يعني أحد يشرب قهوة معنا أكيد مدخن. ما كان فيه انفكاك
باثنين مع بعض باكج واحد
أيوة. فكان يعني بوزيشنينج جيد في ذاك الوقت. نموذج هذا بالنسبة لنا ما كنا ناظرة، يعني ما كان ملفت أبدا، مع أنه في حركة تجارية معقولة عليه. في أحد كنت مسافر سفرة تبع البزنس كمبيوتر، وكنت يعني أعيش نوعا ما سفر طويل وتعب وانقطاع، يعني في صعوبات كانت في موضوع السفرة، كان عندي أهداف كثيرة لازم تحقق وكانت مرة صعبة. كانت في تايوان ودخلت أحد المقاهي اللي أنا متأكد يعني في وقتها أنا بالنسبة لي الشيء اللي شفته كان أكثر واحد يفهم في القهوة شفته، الرجال اللي كان قدامي ذاك الوقت. وبعدين شفت العالم قاعدين يطلبون قهوة، جو غير، مو قضية كابتشينو ودخان، لا عالم مختلف.
تجربة متكاملة يعني، ما كانت بس
جدا
القهوة تكون شيء.
اي يعني من زيارتي الثانية أو الثالثة قررت أنه هذا هو البزنس اللي حنشتغل فيه.
هذا اللي سحرك في موضوع القهوة.
هذا اي نعم،
كيف تحولها إلى تجربة مو بس أنه
بالضبط
اشتر بضاعة و... بالضبط. أتوقع أنك وفقت فيها صراحة يعني.
الحمد لله الحمد لله. يعني كان اللي شفته أنه هذا غير موجود أبدا في السعودية، لابد يكون موجود. يعني أنا كنت أمثل ذاك الوقت فئة منفتحة على التجارب. كان الجزء كبير من الثقافة المعتمدة على التكرار. يعني كل الناس تأكل نفس الوجبة، تشرب نفس المشروب، حتى
نفس البزنس نفس الشيء.
إيه يسوون نفس البزنس.
محل كمبيوتر افتح خمسة جنبه.
يعني عملية التكرار كانت موجودة بشكل كبير جدا. لكن البزنس هذا الكافي أولا في من ضمن التحديات التسعير محدود، وهنا بقول لك مشكلة كانت عندنا في التسعير. لكن قيمة المشروب محدودة جدا، فتحتاج تبيع على عدد كبير جدا عشان سبورت وتدعم وتنمي البزنس، لأنه يبغى له بناء كامل أصلا، ما كان مبني يعني، ما كان بشيء.
حلو. وبما أنك ذكرت موضوع البناء الآن، أنت بدأ، أنا قابلت سابقا صاحب قهوة مختصة في البودكاست، ما أدري إذا سمعت المقابلة ولا لا، ولكن كان الموردين يتعامل معهم محليين، حتى الأكواب يجيهم مصنع محلي، كل شيء إيه. كل شيء متوفر له هنا.
إيه.
أتصور بوقتها يوم بديت ما كان في شيء جاهز أبداً. بالنسبة لك
أبدا، حتى أنه كنا نشحن أكواب ورقية بDHL، يعني نجيب إيه. أكواب، يعني شيء مكلف جدا ما له داعي، خسارة.
من وين بتشحنها؟
من أمريكا
بعد. أوكي.
كنا نجيب كل الأجهزة من أمريكا، لكن حتى لو منتج أوروبي كنا نطلبه من أمريكا، لأنه قنوات الاتصال سهلة. فهذه يعني
كنت تجيب احتياجاتك حتى لو من دول أوروبية من أمريكا.
اي بدرجة كبيرة. بعد فترة لما تأسست عندنا الشركات اللي نتعامل معها، رحنا لأوروبا، رحنا لشركات في فرنسا وشركات في إيطاليا.
بس وش كانت التجربة الأولى اللي تبغى تأسسها في جابا تايم مع أول فرع؟
في أول فرع بلا شك كان شكل الفرع وديكوره مختلف عن الموجود، لكن ما كان هذا الهدف. كان يعتبر المقيس الآن يعتبر بسيط جدا، يعتبر بمفهوم دكان الآن، لكن في ذاك الوقت كان يتعدى المقاييس الموجودة.
وش المنتجات اللي دخلتها؟ ما أتصور أني جبت كابتشينو دخان يعني كذا.
طبعا طبعا لازلت أقول حصلت في أكثر مناسبة، 70% من المنيو اللي الآن موجودة، المشروبات اللي الآن موجودة في جافا تايم هي اللي بدينا فيها.
أوكي. بس إذا السوق كان كله يقبل على منتج واحد اللي هو الكابتشينو،
أيه.
وش المنتجات الثانية اللي اخترت أنك تدخلها باعتقاد أنها بتمشي عند الناس؟
كانت مشروبات، يعني لو تروح الآن لأي فرع جافا تايم بتحصل المنيو مقسمة ثلاثة أقسام. مشروبات معتمدة على الإسبرسو، ومشروبات معتمدة يعني تشكيلة مشروبات ساخنة، فيها كافي، فيها شاي، وفيها مشروبات يعني ما فيها إسبرسو، وفي مشروبات الباردة. هذا التقسيم لا زال هو الموجود. ومثلا النيرفانا، يعني الآن وقت الشتاء، يعتبر هو مواليد ذيك الأيام.
أنت بعد فيه من زمان.
إيه نعم. الموكا كرش كان أيضا
من جاتك الخلطة حقته؟ معلش، مشروباتي المفضلة صراحة.
يعني لما تتبع المشروبات في وقتنا ذيك الأيام كانت البوابة أمريكا. النيرفانا هو مشروب هندي دخل على أمريكا، عدلوا في الفورمولا وخلوه بشكل يعني يواجه، خلينا نقول، لأنه الهند عندهم الذوق، عندهم المكونات، عندهم العمق في المنتج، لكن ما يقدرون يقدمونه ك يعني يوصل ليد العميل النهائي.
قد يكون مقبول بشكله الهندي، ممكن يكون مقبول بشكل تجاري أكثر الأمريكي.
إيه، حتى تعقيد في التحضير وإجراءاته، ويعني شغلة جدا صعبة. فنمر على البوابة الأمريكية بعدين ناخذ.
بس ليش اخترته من البدايات؟ يعني ليش كنت تتوقع أن النيرفانا مع المنتجات الثانية بتمشي، وما ركزت قلت بقى أخليها كابتشينو مثلا، أو الكابتشينو مشروب ثاني؟
طبعا احنا لازم نخرج عن المقاييس الموجودة في السوق. احنا ستارت اب وقتها، نبدأ من قناعاتنا. أنا كمستهلك هل أتقبل شيء هذا؟ هل راح أستهلكه ولا لا؟ إذا وصلت إلى قناعة أنه أنا راح أستهلكه، رضيته للجمهور. إذا شفت أنه ما يتجاوز الاختبار هذا خلاص يسقط. طبعا احنا قاعدين نشوفه انه المنيو حق الكافي لازم تكون موسعه، مو فقط كابتشينو مويه مثلا. احنا مو نقول انه نتخلص من المستهلك التقليدي، لا بالعكس، قد يكون خطا انك لانه المستهلك التقليدي مهم تبني عليه نشاطك، لكن قاعدين نشوف اول شيء التنوع الجميل في منتجات ثانيه. العميل خليه بس يخوض التجربه، خليه يجرب ويحكم بنفسه.
بس كيف تشجع العميل؟ يعني أنا الحين بتكلم بتجرد شوي إجمالا في مجال جديد.
إيه؟
أن جيت العملاء طبعاً تبغى تبدأ بزنس عشان تربح منه أكيد.
إيه؟
بديت شفت في شيء ماشي في السوق، وش الشيء وش الدافع اللي خليك إنك تحاول تدفعهم ناحية رؤيتك في جهة ثانية؟ دل ما تقول له جرب خليك على الكابتشينو بس، تقول لا ترى في أشياء ثانية وتشد حيله وتدعس في اتجاهات أخرى يمكن هو أصلاً ما طلبها منك. حتى ترفض أشياء يبغاها زي القهوة التركية مثلاً.
أي.
وش يخليك متمسك بالشيء هذا؟
إحنا كان عندنا رؤية، لكن ما هو إحنا الكرياتورز أو اللي قاعدين نصنعها بأنفسنا من خيالنا. بلا شك لازم نسترشد بتجارب خارج السعودية. العالم كله لمفروض لما بتسوي بزنس العالم كله كتاب مفتوح لك. إذا تقيدت في التجربة المحلية فأنت ما راح تتعداها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الفرص الأخرى اللي أكثر اتساع ومستقبل لها السوق نفسه. أصلا السوق دائما يتغير باتجاه وين؟ ما راح يتغير باتجاه الماضي. يعني إلا إذا في شيء مرة يستحق أنه يرجع.
هل كان دافعك مثلا أن كنت شايف مثلا أن دنكن داخل وانت عارف السوق رايح هناك؟ يعني اكيد انه الشركات الامريكيه بتبدا تتوسع اكثر، فودك تصير اكثر جاهزيه للمنافسه مستقبلا، هذا كان من الاسباب اللي؟
لا ابدا، لا حقيقه احنا ما كنا متصورين ان السوق السعودي بيكون جاذب للشركات الامريكيه.
اوكي.
يعني حقيقه ضعيف جدا جدا ضعيف، وهذا شفناه من الفيدباك من زيارات العملاء في البدايه. خليني بعطيك انا اشكاليه يعني واضحه معنا. فأثناء دراستنا القهوة قاعدين نشوف التسعير في أوروبا وفي أمريكا. أنت تتكلم عن سعر الكوب من 12 ريال في الدول هذه، من 12 ريال إلى 20 ريال. وقتها كان الكابتشينو سعره 5 ريال.
أوكي.
في السعودية الكافي معروف سعره ريالين، يعني ما يمكن تتعدى الأسعار هذه. فإحنا كان عندنا التحدي. دانكن دونت كان أظن بأربع ريال، يعني مرة رخيص يعتبر في ذاك الوقت. فالتحدي كيف هالتسعير هذا؟ ما يمكن نقيم شركة. فإحنا كنا بنسعر الكابتشينو 6 ريال.
أوكي.
أنا عندي ريال هذا مشكلة هائلة جدا. وفعلا أول ما طرحنا بالسعر هذا 6 ريال، لأنه ما كان لنا خيار إلا لازم نفرق. يعني
6 ريال هذه كانت تغطي تكلفة شراء المنتجات من الأكواب والقهوة.
هو حقيقي كنا نبيع بخسارة في البداية.
حلو.
لأنه كنا نشحن كل شيء بالجو.
فأنت كنت ما ودك يعني تغطي بالبداية تكلفتك كثر ما هو أنه ما يعني ودك على الأقل يتقبلونك الناس في البداية.
يعني أي أنا ما أبغى أحمل العميل بدايات البزنس، لأنه في بداية البزنس ما أقدر أشحن بوسائل اقتصادية، ما في عندي موزعين، شبكة موزعين محليين أشتري منهم بتكلفة معقولة. ما
كان تشتري بكميات قليلة وكأنك تشتريها لاستخدام شخصي.
بالضبط. يعني بعض الأصناف فعلا كأنها استخدام شخصي.
هذه التكلفة عاد تصير عالية جدا
بالطريقة. أي. لكن احنا داخلين في مرحلة شيء اسمه proof of concept،
إثبات الفكرة،
أو proof of concept اللي هو انه تثبت جدوى المشروع او جدوى انه العميل حيتقبل.
ليش 6 ريال؟ ليش مو 7 8؟ ليش ما حاولت من البدايه
تثبت؟ احنا محتاجين التسعير هذا اللي 7 8، لكن متاكدين السوق ما يدعمنا.
فبديت بريال على سبيل التجربه بس الفرق هذا.
على أساس أنه يعني أقدر أغطي وأقدر أقوم شغل بشكل معقول جدا.
بس هل كان برضو ودك أنك توحي للعميل أنه ترى جابة تايم شيء مختلف عن أشياء ثانية وبالتالي عشان كذا سعرنا أعلى؟
هو ما كان هذا المقصود. أنا أذكر موقف أحد رجال الأعمال مر علينا وكان الهات شوكليت 7 ريال وأخذ المشروب
يعني. أي سنة هذه؟ أي سنة؟
يمكن بداية 99 أو كذا. فقال يعني 7 ريال ترى يمكن دبل أسعار السوق. أنا فهو اللي أعطاني المسج هذه، قال لي أو الرسالة. فقال لي أنت الآن قاعد تقول لي ترى المنتج اللي أنا جابه ترى كواليتي، ترى جودة، ترى يستحق السعر هذا. الآن الكرة في ملعبي أنا كعميل أنه أتأكد من المعلومة هذه. فأنت بالسعر العالي ذاك وقت يعني 7 ريال يعتبر عالي، أعطيتني الإشارة، فأنا لي الحق في ترجمتها. وقال دائما أعطاني نصيحة، يعني كان أول موقف أقابل الرجال وفعلا أعطاني نصيحة استفدت منها كثير فيما بعد. فقال هذه فرصتك الوحيدة لإقناعي من خلال المنتج، ترى إذا غلط ترى خسرت الرهان أنت. يعني أنا قبلت أنه أراهن كعميل وأدفع سعر أعلى، بس ترى إذا طلع سيء ترى خسرتني.
يعني أنت تلقائيا رفعك للسعر يخلي العميل يفترض الجودة معينة عندي تقدمها.
أي نعم. فبديت أسمع المفهوم هذا منه، ما كانت في البال حقيقة، لكن قضية تكلفة بالنسبة لنا أكثر من أنها أنه نحاول نرسل رسالة الجودة. يعني هذه كانت طبعا عرض.
هل كنت تقدم جودة أفضل؟
بلا شك ذاك طبعا. وذاك الوقت أنا طبعا الآن الحمد لله إيجابيا السوق قاعد يرتقي والخيارات قاعدة تزيد والوعي يزيد. في وقتها أعتبر أنه يكاد يكون الخيار الوحيد في الرياض اللي أعرفه أنا يقدم قهوة بشكلها الصحيح.
كان في فرع واحد طبعاً.
في فرع واحد في شارع التحلية. إيه نعم.
توسع الفرع الثاني، ذكرت في البداية أنك كنت شايف تجربة أمريكية وكيف أنهم يضمنون أنك تروح لأي مكان لأي فرع من فروعهم وفي أي يوم تحصل على نفس التجربة بالضبط. إيه؟ كيف قدرت تسويها أساساً فرعك الأول وكيف قدرت تنقلها لفروعك الثانية؟
طيب هذه النقطة هي موجودة في صميم العمل اللي إحنا سويناه من اليوم الأول، والحقيقة أنا ما انتبهت لها، يعني ما انتبهت لها كطرح إلا بعد يمكن 4 سنوات لما جلست مع واحد من العملاء، جالسين كذا جلسة مجموعة من العملاء، وقال العميل أنا ما شفت هالحالة هذه ما مرت علي، أنه أمر في فروع جافا تايم سواء صباح أو مساء أيا كان الفرع إلا وحصل نفس المنتج. طبعا هذا تعليقه في ذاك الوقت، هذا لا يعني أنه كل عميل حتحصل على نفس النتيجة. بس في ذاك الوقت استذكرت العمل اللي حنا نشتغل عليه، لأنه هو لخص هالي من وجهة نظر العميل اللي أنا ما كنت يعني دائما أحرص أني أسمعها، يعني قصور أنه ما تخاطب مع الناس كثير عشان نسمع أنه هل سويناه صح ولا. فاتضح لي أنه وصلت الرسالة للعميل وهو الآن قاعد يسمعنا الصدى.
وأنت كيف كنت تسويها أساساً؟ كيف كنت تحرص أنه يطلع نفس طعم المنتج تحصله في أي مكان وفي أي وقت؟
هو طبعاً الآن ما عاده بسر، الآن صار عادي جداً، صار قياسي في أي شركة. الموضوع أول شيء يبدأ يعني على افتراض أنه الموظفين تم اختيارهم بشكل صحيح، التدريب الدقيق، أنت تعطي إجراءات، ما تجي تقول يعني مثلا كنا نشتغل في عملية التوظيف يعني من أيام الأول، كان السائد يا أخي جيب لك ناس شغالين في فندق شغالين في مطعم عندهم خبرة وجيبهم وبيشيلون الشغل عنك. مو صحيح. احنا بعد فترة صرنا نحرص على اللي ما سبق له العمل.
اوكي ليش؟ تبغى اصلا ما يمكن خبرة السابقة تخرب على
بالضبط
الشغل اللي تبيه.
بالضبط، لانه تمثل عائق في أنه يتلقى تعليمات جديدة،
أنه يكون أصلاً على خبرة السوق القديمة مو الشيء الجديد اللي أنت بتقوله.
أي ويصير عائق، هو يرفض أنه يتعلم. يقول لا أنا فاهم.
أوكي.
آه الموضوع هو أنه تعطيهم كلهم نفس التعليمات. يعني من قبل ما نفتح الفرع الأول عندنا مركز تدريب مستقل. مركز تدريب عبارة عن تجهيز بسيط جدا، فيه الآلات اللي نشتغل عليها، فيها كل المواد، ويتم التدريب عليها. ثم بالفرع يتم متابعة المشروبات، يعني في اختبارات عشوائية. أنا وزملائي في الشركة وأي أحد يعني يصير نقدر نسمع منه نسوي الاختبارات هذه، لأنه إحنا أول شيء متأكدين إنه الستاف اللي شغالين في الفرع فاهمين تماما شو المطلوب منهم. الآن السؤال التحقق، هل هم فعلا قاعدين يقومون بنفس العمل ولا لا؟
وتكون المعايير موثقة، كم ملعقة من النيرفانا مثلا وكم كمية الحليب.
نعم، عندهم الأدوات المناسبة. طبعا احنا مرينا في مرحلة تجارب وتعلم. أذكر أنه يعني صرت أقرأ في كتب المطاعم الفاست فود في إدارتها وفي عملية تنظيمها، كيف نظامها، كيف تكون. فواحدة من النقاط يعني كنت أقرأ والجماعة مارين بنفس المشاكل اللي احنا مرينا فيها تماما، مهما كانت شركة كبيرة عند وعانوا من نفس المشاكل. فكانت أحد النقاط يعني اللي انتبهت لها. احنا في البداية في العادة نحمل طاقم العمل مسؤوليات الدقة، فلما شفتها مشكلة عالمية ولدرجة انه في اسواق يعني فيها نوع من التنظيم جيد، يقولك انت لازم تستخدم ادوات لا تسمح بالخطأ. فمثلا في الفاست فود عملية قياس البطاطس في هذا في ملعقة معينة او عبارة عن أداة حجمها محدد، تصف لك كل عواد البطاطس بشكل مستقيم وتنزل داخل الكب حقها أو الكوب كمية محددة مصطفى بشكل صحيح. طلع العامل تماما من الحسبة.
أنت حاول تشيل العبء هذا من تقدير العامل ومن اجتهاده وتقول خلاص أنت عب هالملعقة بس اللي عندك
بالضبط. وإذا عندك، إذا تبغى إجراء صحيح حاول تبدأ بالأدوات ثم تنتهي بالموظف.
فتصمم الأدوات بشكل مقيد جدا.
أي
بغض النظر مجال أكل قهوة يمكن حتى أشياء ثانية.
صحيح صحيح. طبعا الالتزام هذا يلغي عملية الإبداع أحيانا. مطلوب أحيانا في كرياتيفيتي تجي وفي عملية تحسين ممكن
اسمه. أنت أصلا تستهدف يعني الأدوات هذه للناس قد يكون مستوى منخفض في يعني خلينا نقول في سوق العمل.
أي.
فيمكن ما تتوقع منهم إبداع، أنت تتوقع فقط تنفيذ عملهم.
هذا جانب. والجانب الثاني العميل، تجربة العميل. خلاص أنا عجبني الكوب بالشكل هذا، ليه تغير لي؟ عشان تضمن عدم التغير. ولذلك السؤال اللي أنت سألتني قبل شوي، كيف وصلت لعملية نسميها الكونسستنسي أو التجانس بكل زيارة بنفس الشكل؟ هو يبدأ بوضع نظام العمل الصحيح، ثم تدريب العاملين عليه، ثم متابعته.
وتوفير الأدوات المكونات. وتوفير الأدوات التقييد.
اي نعم، هذه توفير أدوات هي تجي في مرحلة تصميمية ما قبل. لأنه أنت بتصمم الإجراءات بناء على الأدوات هذه.
بس هذا يعني إذا تغيرت الإجراءات في تكلفة استبدال الأدوات أيضا، في أدوات جديدة
وإعادة التدريب، وكيف تتأكد أنه مو فاهم النظام القديم، بتسوي له أحيانا فورمات وتروح تبرمجه من جديد عشان يتلقى التعليمات الجديدة.
مريت بتجربة قبل حسيت القهوة مثلا مركزة أكثر من لازم ولا مشروب
كثير، لأنه أحيانا نغير مثلا التغيير في الأجهزة، التغيير في بعض المعايير، فتحتاج إعادة معايير وكل شيء. ثم بعد وانت ماشي في الخط 6 شهور تكتشف أنه أحد الستاف، أحد الموظفين كان شغال على نظام قديم، كن أخذ إجازة.
كيف تكتشف؟ من شكاوى عملاء؟
من شكاوى، من عملية المتابعة.
أذكر على طاري التوسع، خلال عملية التوسع كان في معلومة ما أدري صراحة هل أنا سمعتها منك ومن أحد ثاني ومن لقاء، اللي هو كنت تحرص أن الفروع ما تكون بعيدة منك شخصيا، يعني تحاول تكون حولك أو في طريقك أو تكون سهل الوصول لها بالنسبة لك شخصيا. فمش السبب؟
يعني قد يكون هذا كان جزء مسواليف سابقة. لا هو حقيقة تحصيل حاصل كان السؤال ليش ما تتوسعون جغرافيا؟
توقع أنت قلت لي صحيح مسألتك ليش ما تفتح الشمال؟ قلت لي أبي شيء قريب منك.
كان مثلا ليش ما تفتحون برا الرياض؟ ليه ما تفتحون مناطق ثانية بعيدة في الرياض؟
الآن بس بالرياض متواجد.
الآن فقط في الرياض. فكان الجواب على أساس إحنا نبذل جهد كبير جدا في متابعة عمليات الفروع. فلو أبعد الفرع خصوصا خارج الرياض سيخرج عن سيطرة مؤكد.
وش بيختلف عليك في تواجد الفرع في موقع ثاني؟ عملية ثانية.
هو عملية تشغيل الفروع، تشغيل منتجات خدمية فيها عملية تحضير المنتجات. لا تخلو من اتجاهين، واحد لازم تختار واحد من الخيارين. يا تبسط عملياتك مرة مرة لدرجة أنه في النهاية العميل يأخذ كوب في شيء معين ما يدري وشو أو ما يعني شيء، المهم نأخذ كوب ودفع حقه، بس لازم أيضا تضمن أنها دائما نفس المنتج ما يتغير. أو أنه لا تحط فيها هي، لأن المتغيرات اللي تصاحب عملية التحضير كثير جدا.
بس هي في النهاية يعني قهوة ومشتقاتها، فوش التعقيد اللي موجود الآن اللي تحتاج تبسطه؟
أي عنصر يتغير درجة حرارة الموية، في تغير نوع الموية أحيانا، يعني هي عملية تشغيل صعبة جدا. يعني من الموية تنقطع فبتجيب بدائل للموية، تجيب بدائل للسبلاي العادي حق الموية. لازم تتأكد من سلامة الموية هذه أو مناسبتها، هي مياه مناسبة للشرب. طبعا بيكون عندك أجهزة فلترة، أجهزة الفلترة أحيانا تتعطل. أحيانا لما تتعطل تطلع الموية غير مناسبة بتأثر. يعني أنت اللي قاعد تشربه في القهوة وحقيقة الموية فيها نكهة قهوة من ناحية كيميائية، كمية القهوة ولا كمية الشاي يعني نسبة بسيطة جدا من المشروب اللي قاعد تشربه. فإذا الموية انضربت المشروب. الآلات نفسها فيها عملية معايرة مستمرة، يصير فيها عطل. يعني تخيل مثلا انقطاع الكهرباء فجأة، مع أن الحمد لله ما يصير عندنا في السعودية، لكن هذا يصير في أماكن كثيرة في العالم، فيحطون كهرباء احتياطية زي أنظمة الكمبيوتر. ليش؟ لأنه انقطاع الكهرباء عن الجهاز ثم عودته مرة ثانية يسبب لخبطة كبيرة. فأحيانا تحتاج فني يروح يرجع لك الموضوع. طبعا هذه كلها
قصدك ما يصير عندنا المستوى التجاري، يعني أنه السكني ما زال إلى الحين تطلع كهرباء كمحلات ما تطلع كهرباء تقصد؟
أي يعني إحنا طبعا إحنا كنا نواجهها أحيانا بالذات في فترة المشاريع. مشاريع فيش في الطرق في كذا يصير فيها فعلا انقطاعات، لكن الحمد لله الأمور مستقرة.
جانب ما فكرتوا الموضوع الفرانشايز، أنكم تعطون حقوق أن التوسع لأحد ثاني؟
إيوة، هذه أحد أسباب عدم اتجاه التعقيد اللي احنا نشوفه بالشغل. فأنت تقيم علاقة بزنس مستمرة جدا مع طرف، احنا قاعدين نشوف من خلال العلاقة هذه أنه راح يعاني، يمكن ما نقدر ندعمه. فالفرنشايز
قصدك الطرف اللي بياخذ حقوق جابا تايم؟
اي ما نقدر ندعمه.
ليش؟
يعني نشوف الجهد اللي احنا نبذله في فروعنا، هو ايش كثر الجهد اللي بيبذله في فرعه، واحنا لازم نغطي النقص. نشوف ان المعادله هذه غير مستقيمه. فلذلك ما نورط احد، لانه بيع الفرنشايز سهل لكن تشغيله جدا صعب. فما هي قضية تمرير صفقة، لأنه هذا ممكن يصير في أي لحظة، ولكن لما تجي للعلاقة المستمرة فما نشوف أنها حتكون سليمة. يعني إحنا نشوف أنه هو مثل ما قلت قبل شوي، عندك مسارين. أما تبسط الإجراءات عشان أي واحد يقدر يسويها فالبزنس ينجح له مقومات مختلفة تماما عن النموذج اللي احنا نشتغل فيه. يعني نتكلم عن مثلا نموذج البزنس او البزنس موديل، اللي قاعد يصير في كثير من الشركات على مستوى العالم انه بسط اجراءات العمل بحيث انه تقدر تفتح في اي مكان، وركز على شيء اسمه البراند اكويتي.
بس قبل ما ادخل على موضوع البراند اكويتي، انا ودي افهم بالضبط وش اللي يعيق التوسع. هل هو موضوع لوجستي مثلا،
تشغيلي؟ لا تشغيلي.
اداري وشو؟
اداري تشغيلي.
حلو، وش المشكله بالضبط فيها؟
لانه على اساس تضمن انه هذا المنتج اللي قاعد ياخذ العميل حياخذ في الفرع الاخر، حجم الجهد اللي بيصير في هالجزء هذا نعتبر انه يعني يبغى له استعداد كثير ويبغى له، فهذا عائق من التوسع.
عشان نوضحها اكثر للمستمع، انت الان فتحت فرع في جده مثلا،
اي،
ووظفت هناك مدير منطقه مثلا، مدير الفرع، ومع موظفين ومع معدات وكل شيء، وصلت كل شيء للفرع، وش التحديات اللي ممكن تطلع تصعب عليك اداره هذا الفرع؟
احنا نقدر نفتح 5 فروع في جده الان و5 في الشرقيه، احنا ما عندنا مشكله الحمد لله نقدر، لكن مو خيار مناسب بالنسبه لنا. نقدر لانه لازم ننقل جزء من الفريق اللي عندنا هناك ونعوضهم في الرياض بفريق جديد، يعني توظيف جديد ويأخذون التدريب، وهذا اللي قاعد يصير. يعني في ناس تأخذ إجازات أو تنتهي عقودها ما يجدد، فنجيب بديل. فنقدر نفتح 5 فروع في المدن هذه وتشتغل بالطريقة اللي احنا نشوفها يعني مناسبة، لكن هذا قرار بزنس. أسهل لي أفتح 5 فروع في جدة ولا 5 فروع في الرياض؟
في الرياض طبعا.
في الرياض
أنت ركز، أنت تغطي الرياض أول شيء ويمكن
بالضبط. فهذا السبب اللي الآن، يعني قبل 5 سنوات أقول لا يمكن، ما أنا ما عندي القدرة فإني أفتح في منطقة خارج الرياض، لكن الآن لا الحمد لله نقدر، بس مو بالخيار الأفضل لنا.
طيب، أنت ذكرت قبل شوي موضوع البراند إكوتي أو حصة العلامة التجارية.
أي.
بلا شك أنه مع يعني مرور السنين ومع افتتاح الفروع برضو في المنافسين بدأوا يكبرون، ستاربكس، دانكن وغيرهم. وش الجهد اللي بذلته بحيث أنه جافا تايم يأخذ حصة من السوق كبراند إكوتي أو كحصة علامة تجارية؟
طبعا الصناعة اللي احنا فيها، وهذا هذا هذا يعني المعلومة اللي أحاول أمررها لكثير من الشباب اللي يبدون يشتغلون في البزنس هذا، هي متوسط الفاتورة منخفض، تكلم من 10 ريال إلى 20 ريال، يعتبر منخفض بتكاليف إنشاء. يعني إذا تسمح لي
منخفض مقارنة بإيش؟
مثلا مطاعم ضعف المبلغ هذا. زين، تكاليف لإنشاء مقهى وإنشاء مطعم متقاربة، المقهى أرخص بحدود يمكن أرخص 30% تقريبا كتكلفة إنشاء مطعم كامل أو مقهى كامل، ما يعني هذا الفرق تقريبا، فهي تعتبر متقاربة. لكن متوسط الفاتورة في المطعم أعلى، طريقة التشغيل متقاربة، فبالتالي في المقهى تحتاج عدد أكبر. وهنا نجي للموضوع البراند إكويتي وهميته. يعني في المقهى يحتاج 300 عميل 400 عميل يوميا يمرون على الفرع عشان يسوى استثمار
الفرع الواحد
اللي حطيته فيه. فالوصول للرقم هذا مو سهل. انت كيف تقدر تقنع مئات الناس؟ هو الحقيقة عشان توصل 300 و 400 تحتاج تقنع آلاف، لأنه ما يمرون كل يوم. هذه تجي عن طريق البراند إكويتي، ومدى ما تزرعه في نفوس الناس من العلامة اللي عندك إنها موثوقة، وأقدر أروح أعطيهم فلوسي وأحصل على المنتج وأنا مبسوط، اللي النقطة الأساسية اللي بدينا فيها في البداية. فهذا المحرك الأساسي هو البراند إكويتي.
وكيف قدرت تزرع الحب يغلب الناس؟ هل هو استهداف لفئة معينة مثلا، ولا وشلون بديت في الموضوع هذا؟
لا الحقيقة احنا طبعا اللي قاعد يصير انه الناس تحاول تستنتج انه البراند له شريحة معينة.
انا ما اخفيك، انا اتوقع انت عارف وين رايح في الكلام هذا، بس في ارتباط ذهني عند الناس ما بين جافا تايم وفئة المطاوعة. والمتدينين.
أيه.
هل هذا كان شيء مقصود انك كان تبغى تخليه مثلا دانكا مثلا سابقا زمان كان مثلا تروح تلقى فيه مدخنين وشباب وجالسين انه لا انا ابغى اتميز بشكل اخر وبستهدف فئه محافظه اكثر بغض النظر يعني.
انا طبعا نتكلم من ناحيه بزنس وبعدين نرجع لعمليه التشريح الزبائن. من ناحيه بزنس احنا ما عندنا اي قرار مسبق لاي شريحه معينه، لا عمر ولا ثقافه الا ثقافه الاستهلاك. يعني انت يوميا تبغى تبيع شيء بعشرة ريال لنفس الشخص او 15 ريال، هذا ترى قرار صعب انه يكون الارتباط. فايش اللي حيقنع الشخص؟ لازم منتج مناسب بخدمه مناسبه، يعني هذا الشيء اللي احنا نركز عليه. طبعا احنا يمكن قاعدين نستقطب فئات مختلفه، بس الابرز يمكن الناس المتدينين لسبب يعني تفسيري لها، انا قراءتي لها مجموعه اشياء. اولا من بدينا ما عندنا تدخين، يمكن كان الفرع الاول هو اللي فيه تدخين، وسبب انه الفرع الاول كان في ذاك الوقت ارتباط استهلاك القهوه بالتدخين، كان في صراع يعني اذا منعت التدخين فانت منعت مبيعات القهوه ببساطه، لانه المستهلك هو مدخن بالدرجه الاولى،
او هذا الافتراض السابق يعني.
اي فتجاوزناه بالفرع الاول، ما بعدها وقفنا ومشى معانا. يعني انا كنت متبني الفكره انه لا ترى غير المدخنين القهوه شيء اساسي، بس ما اعطوا الفرصه، ما اعطوا الفرصه لقهوه كويسه ولا مكان ما في تدخين. شيء ثاني، المدخن يقدر يقعد في مكان خالي من التدخين، بينما الغير مدخن ما يقدر يجلس في المكان هذا. فكانت هذه الفلسفة لا شك أنه كان لها أثر على جذب، يعني فجأة المتدينين لقوا مكان ما في تدخين فصار بالنسبة لهم مكان مناسب. الأمر الآخر، في الألفينيات طلعت مقاهي الرياضية اللي جملة وتفصيلة أنا أشوف أنها ما لها داعي بزنس. يعني كونك تحط شاشة رياضية عشان يجون الناس يتفرج على مباراة ويشرب قهوة، هذه ما لها أي ارتباط، خطأ.
ليش الخطأ فيها؟
مجموعة أشياء. طبعا طلعت النماذج وشفتها قدامي فشلت. اللي يبغى مباراة مو جاي عشان القهوة، يمكن يتفرج على مباراة ما يدفع شيء. وقت ما في مباراة ما تقدر تشتغل. احنا معتمدين على 300 عميل باليوم، 400 عميل باليوم، منين يجيبهم؟ ما في مباراة اليوم، منين يجون هذولا؟
فهمت قصدك، ارتباط ذهني خاطئ، مو في المنتج انما في شيء عارض.
اي نعم. فكان تصور جدا جدا خاطئ. انا يعني حاولت اتبع جذور القضية هذه، فلقيت في امريكا، في اوروبا بارات رياضية زين وكانت ناجحة لكن ما لها انتشار كثير. سعر المنتجات غالي جدا، شاشات حول كل مكان في التالي، الجو الرياضي الحماسي الـ يعني عملية تعيش المتفرج في المباراة في الشاشة وأيضا في المكان كانت مرتبطة مع بعض، فكانت عبارة عن صناعة جو.
بس عودة على جابا تايم الآن، ما وضحت لي وش اللي بالضبط خلاك يعني في موقع منافس للعلامات التجارية العالمية. تقولي ما استهدفت شريحة معينة، كنت أبغى بس منتج، تضمن منتج يبيع. بس أكيد أنه كان في جهد إضافي لضمان أنه اسم جابا تايم يرتبط في أذهان الناس ويستمرون في الشراء.
صحيح. طبعا هي عن طريق يعني توفير منتج مناسب للجميع، صارت فروع جابا تايم بيئة للمذاكرة للطلاب، فيها هدوء، بيئة لجماعات العمل.
هذا شيء مقصود كان؟
ما كان مقصود، ما كان
يعني كل شيء جاء كذا صدفة.
خلنا نكون يعني صادق أن الناس يتوقعون أنه قاعد تخطط كثير البزنس. لا، إحنا ما نخطط كثير مرة، ولذلك أنا يعني عندي تحفظ على موضوع البلانينج والتخطيط ووضع أهداف وتكون ماشي على خطة مرسومة. أشوف أنه هذه يعني نوعا ما تساعدك كأدوات لكنها ما بأساس. أنا أذكر قبل يمكن 10 سنوات أحد أساتذة التسويق جلس معه، ودكتور معروف يعني وله إسهامات إعلامية ممتازة، الدكتور خالد الراجحي. وقلت له دكتور الجميع يطرح وش خطتكم، ما عندكم خطة، احنا نعمل، احنا ما وقفنا ونحاول نحسن باستمرار، انا ابغى اتاكد انه شغلنا صح ولا لا، لكن ماني مقتنع انه حط خطة. فاعطاني مجموعة ملاحظات متى تحتاج الخطة ومتى ما تحتاج الخطة، ويعني اكد لي انه يعني بلا شك انا اعتبر انه فرصة إذا عندك تساؤلات عندك إشكاليات روح لناس متخصصين، اطرح القضية الإشكاليات اللي عندك اسمع منهم.
إيه بس نتكلم عن خطة تسويقية فقط؟
لا لا لا، عموم الخطة. إحنا نتكلم الآن، إحنا ما خططنا أن الطلاب يصيرون يذاكرون عندنا. أنا تفاجأت فيما بعد أنه بعض الطلاب يقول أنا درست الجامعة إلين خلصت الماجستير وأنا عندكم.
بس أنا خلقت البيئة اللي أنت متأكد أنها جاذب الناس انهم يجون يتكون.
اي نعم، لكن ما كان في البال انه بيدخل طالب جامعي مستجد ويتخرج ماجستير او دكتوراه وهو كل دراسته في جافا تايم. في قبل فتره رياده الاعمال والكلام فيها، يعني تكلم 2012 2013، بديت اسمع انه انا سويت بزنس والبزنس هذا سويته في جافا تايم، كانت كل اجتماعاتي فيها. احنا كان هدفنا ايجاد مكان مناسب لاي وقت مريح تحتاجه في جافا تايم، هذا كان الثيم.
هذا خطه
فقط. اي هذه الخطه. اي نعم،
يعني في خطه مو انه
اي، لكن النتيجه اللي وصلنا لها ما كان مخطط لها. يعني اساس نكون صادقين يعني
ومكان الاجتماعات بس انا قصدي الاساس بنيتوه بناء على خطه. انه مكان مريح للجلسه
كهدف كهدف انه يعني خلنا ناخذها باتجاه اخر. في ذيك الايام نرجع للماضي كثير، كان الاماكن البيت، الناس تقعد يا في البيت، مكان العمل او استراحه. وكانت الاستراحات هي السوق الرائج لاجتماعات الناس. فاحنا خلقنا او صناعه القهوه ككل خلقت فرصه افضل من الاستراحه للاجتماعات وللجلسات. يا أخي أنا ما أحب الاستراحات، ما أحب أن أقعد 4-6 ساعات مع نفس الناس يوميا بنفس المكان. أبغى مرة أجلس مع نفسي، مرة مع صديق مختلف، مرة مع ناس أقعد معهم بشكل متكرر. فالمكان اللي يخدمك في هذا هي المقاهي، وفي نفس الوقت أحصل على خدمة، أحصل على مشروب. القهوة هي حاجة، مو فقط المكان، المكان مساند لموضوع القهوة، لأنه القهوة راح تعطيك بريك من خلال يعني ضغوط اليوم، شيء يحتاجه الإنسان باستمرار. ولذلك أنا سألت السؤال هذا عام 2003، أتذكر جلسة مع واحد من الأصدقاء عام 2003 وقال لي يا أخي أنت متهور، أنت تقول أنك بتسوي شركة تفتح مقاهي والناس بيستمرون 10 سنوات قدام بيجونك، أنت متهور. قلت وين التهور فيه؟ قال يا أخي بعد 3 سنوات 4 سنوات بيطلع منتج، يبي يروحون الناس يشترون بيتركون قهوتك. فقلت كل شيء وارد، طبعا احنا لازم نتابع التغيرات اللي تصير، لكن القهوة شيء أصيل جدا في حياة الإنسان. ما في بلد في العالم مهما كان متقدم أو غير متقدم إلا والقهوة منتج أساسي عندهم يستهلكونه في بيوتهم، شوارعهم، في محلات تجارية. القهوة لا يمكن التخلي عنها.
لكن قد يعني أنا هذه نقطة كان ودي صراحة إن أعرف عنها أكثر، إن هو موضوع دخول مثلا القهوة المختصة للسوق. الآن جو ناس يمكن كانوا قاعدين يحاولون يسوون الشيء اللي أنت سويته في البداية، اللي يدعون إنه أنا عندي القهوة الأفضل، أنا عندي جودة أعلى بسعر أعلى أقدمها لك، خلي مثلاً جافا تايم ودانكن والناس الثانية هذول في فئة. أنا قاعد أقدم لك تجربة أفضل كمكان، طبعاً أقول لك يعني كفكرة نظرياً، أقدم لك جلسة أفضل، أقدم لك منتج أفضل صحيح بسعر أعلى، لكن أنت قاعد تأخذ هذه من ناحية جودة مكان وجودة مشروب. فكيف تقدر تطور البزنس حق بحيث تتنافس مع الناس الجدد اللي في السوق هذول؟
طبعا اي بزنس لابد ان يكون متجدد، لابد ان يتابع التغيرات. يعني هذه معلومات بديت افهمها وتلقاها من صرت اقرا كثير في صناعه الاغذيه، واللي حصلته انه الشركات في ذاك الوقت مع بدايه الالفينيه كانوا كل 5 سنوات يتم تغيير شامل داخل الشركات هذه، وبعدين يعني فجأة يتغيرون.
ليش؟
لأنه لابد مع التغيرات اللي قاعدة تصير عند المستهلك هو لازم يتغير، فيجمع جمع جمع ثم فجأة يتغير مرة واحدة. هذا كان سائد في التسعينات، في الثمانينات، في بداية الألفينيات. ثم بدأوا يجددون يغيرون، قالوا خلينا نغير تدريجيا بحيث أنه بعد 5 سنوات يكون قد قلبت البزنس. يعني استوعب كل التغيرات مرة واحدة، بدل ما تغير مرة واحدة
عشان ما ينخرش المستهلك بعد.
أيوة، وأنه أتأخر على لأنه دورة التغيير صارت أسرع. فهذا اللي أنت قاعد تشوفه الآن هو جزء من تغير قاعد يصير في السوق. الأهم هو تغير الاستهلاك. يعني خلينا نرجع قبل في عام 97، قلنا مشكلتنا في جافا تايم ذاك الوقت ما في استهلاك، احنا كان لازم نصنع الاستهلاك. الآن الاستهلاك هو اللي قاعد يغير، يتطلب في السوق انه يتغير السوق. فالمستهلكين هم اللي يقودون التغير. فلذلك اللي مثلا يعني فتحوا غيروا في البزنس موديل او فتحوا جديد بالشكل الجديد بدوا يحصلون نتيجة. زين.
الآن ما يسحبون من سوقك؟
لا حقيقة، لا الحقيقة أبدا. إعادة، شوف يعني لما يجي الجافا تايم إحنا الحمد لله قاعدين نزيد عملاء، يعني ما عدا سالفة كورونا بس اللي هو تغير عام للجميع، لكن لا جافا تايم قاعد يزيد. في نقاط مهمة جدا هنا. أول شيء الناس من برا قاعدة تشوف أوه هذه قهوة مختصة، هذه قهوة دقة قديمة، هذه قهوة تجارية، هذه قهوة كلاسيكية. تبدأ التصنيفات من عندهم أو من عند عدد محدود منهم. من الداخل شيء آخر التغير. يعني في منتجات لها 30-40 سنة لا زالت تقدم في القهوة ولا تحتاج تغيير. يعني ما تحتاج تغيير جوهري فيها. الكافي كمنتج يعني يستهلك الإنسان له أسس معينة، ولكن في أوجه للاستهلاك مختلفة. مثلا أنا اتصل علي واحد من الأصدقاء وقال تعال أنا أبغاك تختبر لي قهوة. قلت أبد الله يحييك. فقال لي تفاجأت هو يشرح لي أنها كبسولة. وقفت قلت لا لحظة، ما أحتاج نجرب كبسولة، ما أحتاج نجرب
اللي تحطها في مكينة
حطها بمكينة وكذا. قالوا شنون وهذه أحسن شركة وما. قلت يا أخي خلك من تصنيفاتك الأولية اللي قاعد تقولها عن الموضوع هذا. الآن أنت ضربت أهم عصب في جودة القهوة
اللي هو
أنه الكبسولة فيها قهوة محمصة من فترة مطحونة. إذا طحنت أنت ضربت الآن الفريشنس ومكونات الطعم اللي فيها. فبالتالي مؤكد أنك حتقدم قهوة بايتة، يعني تعتبر قهوة بايتة. طبعا هذه القهوة نشربها بالمكاتب، يعني مي غلط تنشر بالمكاتب، وفيها شركات عالمية تبيع فيها بالمليارات، لها مجالها. لكن أنت حتدخل سوق القهوة بمقهى ومبني على الفكرة هذه، بلا شك يعني بنيت أساسك على أسس على أشياء ضعيفة جدا، راح تنهار. الآن هذا يعتبر خطأ، لكن نتكلم عن أوجه استخدام القهوة بالعموم فيها فرص مختلفة متنوعة. هذا رقم واحد، يعني لازم تحطه في الاعتبار. فلذلك أنا أقول لك الشركات العالمية العالمية، شلون تتواجد على مستوى العالم، لابد تأخذ الثقل من طعم القهوة وتحطه في البراند. ونيجي هنا لقيمة البراند إكويتي بالنسبة لهم هم. في أنه العميل يروح على موضوع البراند، لأنه بيروح أي مكان، تروح في كوريا، تروح في الصين، تأخذ نفس المنتج. وهذول ناجحين ما يحتاج يغير كثير في 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 البزنس موديل حقه.
بس بالنسبة لك يمكن كم كعلامة تجارية محلية ممكن تأثير أكبر عليك يكون.
أي.
بحكم أنه مثلا العالمية قد يعني، هذا وجهة نظري بدون ذكر أسماء، بس يمكن تلقى علامة تجارية عالمية.
أي.
مشروباتها يعني الله يكرم النعمة، بس أنه يعني مهب مرة، لكن شعارها يخلي الناس يدفعون عليها مثلا. أي.
وقد تكون يعني طعمها جيد مقبول، لكن أنت ما تروح عشان الطعم نفسه يعني.
أتصور علامة تجارية محلية ممكن يكون تأثير أكبر عليها، لأنه فيه منافسين آخرين محليين.
أي.
ينافسون. فأنا شخصيا مثلا لاحظت من الأشياء التي تغيرت عندكم مثلا طريقة إعداد القهوة السوداء.
أي.
يعني كنت أشتريها سابقا منكم، في لحظة من اللحظات صارت طازجة أكثر من السابق. بديت جبت جهاز جديد اللي يسوي كوب واحد. وصار يطحن ويصب الكوب، شيء قريب من القهوة المختصة لكنه مؤتمت، يعني ما في أحد قاعد يصب لك عكس عقرب الساعة.
طيب يعني إذا تبغى نروح تكنيكال، نروح تكنيكال،
نجرب ونروح.
الحقيقة وش القهوة المختصة؟ عموم القهوة عموما، الكوب المشروب، مكوناته، أو الجو اللي انت تاخذ فيه القهوة، أو انطباعك عن طريقة التحضير والأدوات. زين، احنا في النهاية هدفنا الكوب، هذا أهم شيء
كمظهر يعني كشكل،
لا كطعم، كمكونات لكوب القهوة. القهوة المختصة تعريفها تكنيكال هي عبارة عن قهوة جريد معين، يعني
درجة معين،
تصنيف أي معين بدرجة معينة، من هي خضرة لغاية ما تصل ليد العميل. إذا حافظت على السلسلة هذه فأنت قاعد تقدم قهوة مختصة، بغض النظر عن إيش الأداة اللي حتستخدمها،
بغض النظر عن لون القفاز وطريقة ربطة الشعر وال... الأشياء اللي يمكن شكلية أكثر الهين.
الأدوات اللي الآن راجت على أنها هي قهوة مختصة هي عبارة عن وسائل مختلفة تعطيك وجه آخر للقهوة. يعني ممكن تأخذ نفس حبوب القهوة وتحضرها بطرق مختلفة، وكل مرة يطلع لك طعم مختلف تستمتع فيه. أحيانا نوع معين من القهوة يطلع سيء بهالطريقة من التحضير، هو أصلا جريد حقه عالي أو تصنيفه عالي، لكن هالطريقة من التحضير تعدم لك إياها وما يصلح إلا بالطريقة هذه. فالأدوات عشان تفتح لك مجال أوسع لاستخراج الطعم الأفضل من القهوة. الآن اعتبار أن هذه هي القهوة المختصة، هذا الخطأ، لأنه الأداة ما هي بهي القهوة المختصة.
تقول القهوة المختصة هي القهوة نفسها.
القهوة نفسها بالضبط. الكوب اللي أنا بشربه هذا هو وحافظ عليه من هو من زراعته، يعني احنا نعتبرها من نقطة أنه قهوة حب أخضر. لأنه ما قبلها مسلم فيه زراعة، بختبرها بذيك اللحظة ما بعد الحصاد. فإذا وصلت إلى تصنيف معين وحافظت عليه إلين وصلت إلى الكوب إلى بيد العميل بطريقة صحيحة، فأنت الآن قدمت قهوة مختصة. زين، خلنا الآن إذا اتفقنا على التعريف هذا، نيجي الآن نحاول نقيم المظاهر اللي قاعدة تصير الآن. طبعا أنا سئلت السؤال هذا كثيرا من لحظة ما بدأ، من 2014 تقريبا. يعني بدأت تظهر كثير على السطح. هي بدأت عندنا في السعودية يمكن 2012-13، لكن من 2014 بديت أسأل السؤال هذا، وش رأيك بالقهوة المختصة؟ فأنا كنت أقول طبعا، ما إذا لم يوجد استهلاك والطلب يستحق هذه، لن تقوم هالصناعة هذه، لأنها تكلفتها أولا عالية جدا، يعني ما يمكن أن تحصل بنفس التسعير العادي. أنت تحتاج إلى تدريب أدق، أدوات متنوعة، كل أداة يبغى لها تعامل مختلف، محافظة على طريقة القهوة. فبالتالي إدارتها أصعب، رواتب العاملين عليها بتكون أعلى، محافظة عليهم ما تقدر تحافظ عليهم، فبالتالي المستهلك في النهاية لابد يدفع سعر أعلى. إذا تقبل السوق هذه صارت عندنا صناعة.
بس كيف قدرت تتبنى القهوة المختصة في جودة هاي؟ أنا شفت هون V60 وكيمكس ونفس اللي يقدمون القهوة المختصة، فكيف قدرت يعني تقولبها بشكل مناسب للطريقة الإجراءات اللي تسوونها في جابا تايم بحيث تقدمون نفس تجربة في كل الفروع؟
طيب طبعا احنا عملية التوظيف لها يهمنا فيها مجموعة جوانب. انا ودي برجع لتجربة جابا تايم، لكن خلنا نعرض شوي على وش اللي قاعد يصير في السوق.
هلو.
ثم نرجع وش تسوي جابا تايم تكتمل الصورة. اللي قاعدة لاحظة من البداية تحت مسمى القهوة المختصة تقدر تعتبرها تقريبا مسارين أساسيين. فريق يقدم قهوة على أصولها، وهذا يصعب عليه الانتشار، يصعب جدا جدا الانتشار
لأنه يدخل بتفاصيل التفاصيل.
إيه. لأنه العملية مكلفة وإداريا وصعب فتح فروع.
فعلا اغلبهم فرع واحد
اللي موجود. اي نعم. وهم مدركين شيء هذا، وقالوا خلينا نوجه على بيع القهوه محمصه. انا بفتح بخلي الفرع اللي يعني التجربه، ولكن بزنس الموديل حقي هو في الخلفيه، لكن مو واضح. البزنس موديل هو البن نفسه اللي واحد يشتريه مقهى ثاني او يستخدمه في المكتب او
عشان يعتمد على الاقل يتوسع من خلال المنتج أكثر. أي. من العلامة التجارية حتى.
أي. بالضبط. هو العلامة التجارية تمتد معه من خلال الريتيل أكثر. حتى أنه كان واحد من الشباب اللي عمل محمصة وقلت له منتج جدا ممتاز، بس أنت تحتاج مقهى، لكن لا تتوقع أنه بتتوسع في المقاهي، تحتاج مقهى عشان تخلي الناس تذوق قهوتك. قهوة الحلوة هذه مو معقول واحد يأخذها بكيس ويروح يصلحها بالبيت غلط ويقول والله قهوتهم سيئة دمار. أنت صلحها بطريقتك بمعرفتك وخليه يذوقها صح، وحيشتري من عندك. فأنت لأنك أنت أقدر على تقديم المشروب بالطريقة الصحيحة.
أنا في محلات بدون تحديد يعني أسماء معينة، في محلات الفرع حقها كأنه منفذ تسويق لمحلات أخرى.
أي.
يجون يذوقون يجربون يشوفون قهوة مناسبة ويشترون منهم كميات.
صحيح.
القهوة يومي.
أي نعم. فهذا البزنس موديل الحقيقة مبني على مبيعات البن أكثر من طبعا المقهى نفسه لازم يصير مربح ربحان، مو معقولة يصير خسران. النموذج الثاني يعني تجاوزا مني أسميها قهوة استعراضية. فهي فيها استعراض عالي، هي ما فيها التركيز على القهوة نفسها كقهوة، عبارة عن شكل الكوب على طبقات ألوان. وهذا المستهلك، احنا ما نقول المستهلك غلط، في ناس تبغى يعني يعجبها الشيء هذا.
قهوة مصممة للإنستغرام.
بالضبط.
يمسك إسبريسو يصبها لك كذا وتعرف الحركات هذه كلها.
بالضبط. وهذا بزنس، هو بزنس صحيح ومبرر، لكن في تصوري إنه هذا وقتي. تصور قاصر يعني، لأن ما أقدر أحكم على السوق، لكن هذا ما فيه مقومات الاستمرارية، بينما اللي قاعد يقدم المنتج على أصوله عوامل استمرارية موجودة عنده، بس ما يقدر ينتشر، ما يقدر يتوسع كثير. يعني حصل بس نطرق لها جانبا، حصل في كثير من دول العالم شركات توسعت يعني كان فيه طفرة في شيء معين، توسعت وصلت مئات الفروع يمكن آلاف الفروع، ثم فجأة انهارت. لأن يعني أصول البزنس غير موجودة أو معتمدة على تقنية معينة، تجي تقنية ثانية تمسحها. اللي أنا أؤكد عليه أنه القهوة نفسها كمنتج، الله خلقها كذا، يعني منتج نباتي يطلع بالطريقة هذه وفيه الطعام. يعني مثال التمر، التمر ما من الله خلق الدنيا، والتمر منتج غذائي مهم عند البشر. يعني مهما كانوا مكتفين غذائيا، التمر أساسي. القهوة والله أعلم ستبقى بنفس الطريقة، ممكن تطلع هبات أو صرعات مبنية عليها وقتية وتنتهي.
ما يعني تخشى أنه هذا أصلا الشيء اللي يسوونه الآن الاستعراضي قد يربط الجودة ذهنيا مع الاستعراض هذا اللي قاعد يصير، ويصيرون الناس ينظرون مثلا جافا تايم هو القديم التقليدي إيه؟ وهذا هو الحديث اللي مفروض كذا القهوة تكون عليه. إيه؟ في جيل قاعد ينشأ أنه هذه القهوة
صحيح
اللي نصها سكر بعدين.
صحيح، الصورة هذه موجودة ولا أشوف أنها غلط. في النهاية المستهلك يعني المستهلك يملك وضع التصور اللي يشوفه، ولا نغلطه في التصور هذا. وفي المقابل الشركات عليها انها تتلمس ال وحين بتيجي الجافا تايم، يعني وش قاعد تسوي جافا تايم، بس المفروض الشركات تتلمس المسار الانسب لها كيف تتواجد وكيف تتحور مع السوق. ولا تقدر تسوي كل شيء، ولا تكون مرضية لكل الناس. يعني خلنا نمسك مثلا شركات عالمية، دنكن دونت صح قاعدة تتغير بس منتجات الأساسية لازالت موجودة. حاولت تدخل منتجات ثانية، يعني في أمريكا من فترة دخلوا فطور بشكل أساسي مطبخ، لكن نموذج ثقيل مرة صعب الانتشار عليه. بس القهوة ما احتاجوا كثير تغيير فيها وشغالة معهم. ستاربكس يغير في المنتجات، أكثر مرونة في تغيير المنتجات لأنه الثقل مو على المنتجات، الثقل على البراند. وكلا الشركتين ماشية صح، يعني ما تقدر تقول أنه واحدة منهم غلط، يمكن واحدة أفضل أكثر كفاءة من الثانية، بس هذه لها جمهورها وهذه لها جمهورها. بينما الشيء المعتمد على الهبات، يعني تكلم عن الشباب السعودي بيبني شركة تستمر طويلا، صعب أن يبنيها على موضوع هبة. يعني هذا نظرة عامة عن شيء قاعد يصير في السوق. جافا تايم
ما تعتقد، ولا قاطع كلامك، وقتها أول ما بديت كان ممكن الحقين كابوتشينو الدخان يشوفونك هبة؟
ممكن يشوف، ممكن ما يشوفوني على الرادار، ممكن ما أظهر. في ذاك الوقت مبيعاتهم أعلى من مبيعاتنا. طبعا أخذنا يمكن سنة أو سنتين عشان نصل إلى مبيعات منافسة. الموضوع إحنا نصنع ثقافة جديدة. إذا قريت في شيء اسمه disruption، أو يعني مصطلح علم في البزنس اسمه، قد يكون ترجمته الفوضى الخلاقة. يعني هي فوضى،
تغيير السوق، يعني كيف تغير السوق،
تعيد ترتيب السوق مرة ثانية. هذه من أهم مزاياها أنها لما تطلع غير ملحوظة ومهملة من قبل اللاعبين الموجودين في السوق حتى تصعد وتظهر وتسيطر. فلذلك الشركات احنا نقول انه لازم صاحب البزنس يكون على اطلاع ويشوف ايش قاعد يصير ويقيم باستمرار. جيف بيزوس من في امازون يسأله في احد المقابلات، هذه مقابلة اكثر من 10 سنوات او كذا، قال انت الان مبسوط امازون مسيطرة؟ قال لا انا مين مبسوط، انا كل لحظة خايف، انا كل لحظة مرتاع مو خايف. قال من ايش؟ قال من المنافسة، منافسين مو نايمين الان عاجزين لكن مو نايمين. السوق قاعد يتغير كل لحظة. تخيل هذا الكلام قبل اكثر من 10 سنوات، واحنا نشوف الان امازون انها يعني رقم واحد في 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 البزنس على مستوى العالم كبزنس موديل. يعني فالتغيرات باستمرار قاعدة تصير. واجب جافا تايم، واجب أي شركة ثانية، أنها تستوعب التغيرات، لكن لن تستطيع التجاوب مع كل التغيرات، لذلك لازم تختار مسارها بشكل صحيح.
فيمكن أنت ما يخوفك مثلاً هذول المتفرقين، لكن لو جاك واحد يتوسع بسرعة تقول لا لحظة هذا فيه يعني ممكن ينافس جافا تايم.
إحنا المخيف، خلنا نستبعد أنه هو منافس أو غير منافس. المخيف هو التغير السلوكي، وإحنا ما نواكب التغير السلوكي عند الناس، عند المستهلكين.
وأحد التغييرات اللي صارت الآن السلوكية أنه فيه الناس الأكثر استهلاكاً للقهوة بدوا يتوجهون، وهذا يمكن بعد يعني انتشار محلات القهوة المختصة، بدوا يتوجهون أنهم يسمون القهوة في البيت، يعني بمعاييرهم الخاصة بذوقهم البن حقهم. ما تشوف هذا يفقدك برضو للفئة من العمل اللي هم أصلاً الأكثر زيارة لجافا تايم؟
جميل، لكن جميل. خلني بعطيك مثال مرة مختلف. لكن يسوي هايلايت ويركز الضوء على النقطة زي هذه. رحت في 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 سياتل منشأ ستاربكس. ستاربكس أول ما بدأت في فروعها في أكثر شيء في سياتل. من وين تجيب ناس موظفين؟ من سياتل. الباريستا بعد خبرة 5 سنوات 10 سنوات بالكثير مو بقاعد لهم، راح فتح مقهى منافس. أكثر عدد منافس للكافي شوب مقاهي في مستوى العالم يعني ستاربكس والله أعلم موجود في سياتل، موجود نوعية ممتازة مرة في سان فرانسيسكو في لوس أنجلس، لكن كثافة موجودة في سياتل خريجين ستاربكس. طيب نقول الله ستاربكس وهذولا برضو متجددين يعني ومستقلين، ونقول ستاربكس بأن تواجه مشكلة، ما تواجه مشكلة. الحقيقة أنه اللي حصل أنه زاد استهلاك الناس للقهوة إلى درجة أنه يعني أبو 4 سنوات يصحى على قهوة. أبو 4 سنوات توسع المستهلكين، فعد يعني عدد مقدمي الخدمة كل ما زاد، هذا يعكس ثقافة استهلاكية، وهذه النقطة اللي بدينا فيها. ما عندي ثقافة استهلاكية أنا ما عندي بزنس، فهذول يساهمون في زيادة المستهلكين اللي يبدأ في أحيانا عندي عميل ويتحول إلى شركة ثانية، قد يرجع مرة ثانية عندي إذا أنا أقنعته، أو أنه يبدأ في شركة ثانية ثم يتحول إلى عميل عندي. فالبزنس كله يستفيد من البيئة هذه. هو الكلام إذا إما أنه صرت أنت outdated، ما عاد لك قيمة، صرت يعني صار منتج ما له، يعني خلنا نقول مثلا الكابتشينو والدخان ذاك الأيام حقيقة ما في منتج يستحق يعني، فكان من السهل إزاحته من السوق. في جافا تايم نعتمد على أسس معينة، شيء مرتبط بالقهوة، شيء مرتبط بالسلوك، سلوك الناس. اللي مرتبط بالقهوة خليك أصيل في التعامل مع القهوة، ونوع وغير في الأدوات المستخدمة، لكن خليك في التعامل مع القهوة قدر المستطاع قريب من الأصالة، لأنه هذا يستمر 50 سنة ما يتغير. مثال صناعة السيارات، يعني على الأقل إلى الآن ما بعد يعني صح تغير من المحركات اللي تعتمد على البنزين مثلا إلى الكهرباء، لكن موضوع 4 كفرات 4 أبواب صارت أحيانا بابين، بس في النهاية الصناعة هي نفسها ما فيها تغير، يعني كأصول موجودة. احنا في القهوة لازم نكون قريبين جدا للأصول، يعني ما يمكن تجيب شيء لونه شاهي بس انه مو شاهي تقول هذا شاهي،
يمكن يمشي فترة معينة بعدين يختفي
بالضبط. لكن يعني الله سبحانه ريحنا من 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 التعامل مع الشاي والقهوة، هي نباتات تطلع بأجمل صورة، عليك الاعتناء فيها وتقديمها للعميل، بس هذا الدور اللي احنا نمارسه كبشر.
بس ما تشوف انه ممكن في شيء يتغير بشكل مستمر؟ يعني مثلا اعطيك مثال سخيف سطحي جدا، بس مثلا عندك على سبيل المثال من الاشياء اللي تغيرت واستمرت كما هي زي موضوع الفستق صار بقدرة قادر في بستاشيو الحين، واستمر خلاص هذا البستاشيو هو الاساس يعني فعليا، ما عاد في شيء، ما عاد في يرجعون للفستق ثاني مره. فما تخشى، طبعا هذا مثال سطحي جدا، بس ما تخشى في شيء يتغير بمفهوم القهوه الاساسي عند الجيل الجديد، انه كذا شكلها بهذا الشكل بهذا طريقه التقديم وخلاص ما اقبل الا هذه؟
احنا بلا شك ما نعرف، لكن هي موضوع توقعات. مرة أخرى القهوة والشاي كمنتجات طبيعية، الكاكاو هذه منتجات طبيعية، يمكن يطرأ عليها تغيرات شكلية بس كمادة أصيلة ما تتغير. زين، فعشان كذا نكون قريبين منها لكن غير ملتصقين باستمرار، لأنه كل ممكن أشياء تتغير. فصعب صعب بمنظورنا الآن 5 سنوات الجاية 7 سنوات الجاية أنه تحدث تغير جوهري.
بس كيف تسوق للفكر هذا؟ أنا ما أشوف في نشاط كبير لكم تسويقيا، فكيف تقدر أصلا؟ يعني أنا مثلا فقد عزمي مثال يعني مو شيء واقع، لكن فرضا فقدتني كعميل ورحت القهوة ثانية وصار عندك التطور اللي بمناسبة أنك شفته في الصدفة اللي القهوة تغيرت خلال السنوات الماضية، يعني كيف تقدر توصل الفكرة للعملاء اللي راحوا القهوة ثانية يا جماعة ترجابة تايم تطورنا سواكبنا سوينا كذا.
أنا أظن أنه في افتراض خطأ هنا. أنا يهمني مشهور كعميل، يهمني سعد، يهمني حسد كشخص، لكن في اقتصاديات البزنس الأصل أن الناس تتغير، احتياجاتها تتغير. يعني ما تستطيع تمسك بالناس لأنه أصلا هم عندهم تغيرات.
بس كيف توصل التغيير هذا والتطويرات قاعد تسويها؟
وما هو واجب عليك أنك تمسكهم كلهم. طبعا أنت لازم تكون مقنع للأغلب، فطبيعي من البزنس أنك تخسر ناس وتكسب ناس. ففي معادلة البزنس أنه اللي تكسبهم أكثر من اللي تخسرهم. ولها يعني لها حسابات تختلف حسب البزنس، في يعني معادلات تحكم العلاقة هذه، قديش انت تخسر قديش تكسب.
بس كيف يعني تحرص على انك تكسبهم العملاء الجدد؟ انا ما اشوف لكم مثلا حملات كبيرة ولا شيء يعني
احنا
مسموع.
احنا فاشلين جدا في التسويق حقيقة. الجهد التسويق الصفر، نعتمد بالدرجة الاولى على تجربة عميل راضي عشان يجيب عميل ثاني ويجرب ويرضى. هذه المعادلة اللي نعتمد عليها. خلال السنتين الماضية صار في تغير، دخلت السوشيال ميديا والمؤثرين بدرجة كبيرة. أي مؤثر في السوشيال ميديا يطلع في سناب شات يقول والله ذا المنتج، خلنا من القهوة، المنتج الفلاني اللي ما أدري وش هو، والناس انكبت عليه. يعني أنا استغرب فترة معينة، أنا ما ودي أتكلم بأي صناعة كذا عشان يعني ما يكون فيه تشخيص لأي صناعة، لكن جاء فترة اللي هي المطابخ الألمانية، كأنه ما حد، الناس ما عرفوا ولا يعرفون يعيشون إلا بالمطابخ الألمانية. فواتير عالية جدا، مؤثرين قادوا الناس إلى تحمل فاتورة عالية جدا في سالفة المطابخ الألمانية. وأنا أستخدم التقنية الألمانية والمنتجات الألمانية وأقدر حجم الانجينيرينج او الاعمال يعني جوده التصنيع اللي يحطونها فيها، لكن احيانا ميب لك انت، يعني ميب للجميع، ميب للعامه،
انت ما تحتاج الجوده هذه اعلى من
بالضبط. ولكن تخيل تاثير السوشيال ميديا على استهلاك هالنوع اللي غالي جدا وغير مناسب لاستخداماتنا.
ليش ما تستغلون؟
احنا صفر، يعني ضعيفين في موضوع التسويق واستغلالها. طبعا هذه بلا شك هي فرصة سهلة تسويقية، لكن احنا ما احسن استغلالها.
كتقصير ولا كمبدأ انك ما
تسويق؟ لا تقصير ولا هي بالعكس أداة ممتازة، والمعلنين يستحقون. يعني هو يعلن ويجيب نتيجة فيستحق المبلغ اللي ياخذه بلا شك. هي تكلفة مقابل منفعة، وجاب منفعة المعلن، لكن احنا يعني ما احسننا استغلالها.
اسلمي.
فيعني اوجه القصور عندنا كثيرة، مي بس موقفة على هذه.
احد الطرق التسويقية اللي ممكن يستفيدون منها القهاوي والمطاعم الان اللي هو المنصات التوصيل. لاحظ انكم تأخرتوا في تبني المنصات هذه وطرح او يعني عرض جابا تايم فيها كخيار. وش كان سبب التحفظ اللي تأخر خاصة مع فترة كورونا؟ يعني كنت تحتاجون أنكم توصلون للعملاء.
إحنا نرى أنها غير مجدية، لا لنا ولا للعميل. دخلنا فيها مع كورونا، لأنه يعني تعرف الشريان إذا تقفل وما بقى له شيء بسيط عشان تحافظ على نجاة الشركة، فالفتحة البسيطة هذه في الشريان هي اللي تساعدها على الحياة. هذا اللي استخدمناه مع التوصيل، يعني بالكاد مشان الموضوع.
بس
هذا
ليش كنت رافض الموضوع أساس؟
هو الحقيقة موضوع لوجستي، يعني نرجع مرة ثانية، تبغى 300-400 عميل عشان تصير في جدوى. توصيل ما يخدمك أكثر من 10-15-20 عميل باليوم.
معقولة
للفرع الواحد؟
أوكي. تصور أنه في ناس يعني 70-80% من مبيعاتهم أساسا من التطبيقات.
أي المطاعم حسبة تختلف. لأنه الكافي منتج فردي شخصي، واحد اثنين بس. الأكل عائلة أو بيت، 4 أشخاص 6 أشخاص.
أوكي.
الفاتورة مختلفة تماما. المتوسط فاتورة القهوة نصف أو تقريبا 70-60% من فاتورة الأكل الوجبة، فأيضا هذا عنصر ثاني. فالحسبة الاقتصادية مرة مختلفة، جدا مختلفة. لذلك المطاعم يعني مثلا دومينوز الموديل مبني من 40 سنة على موضوع التوصيل، يعني أصلا ما عندهم ما تقدر تأكل عندهم، اتصل علينا وحنا نجي نوصل لك البيتزا من 40 سنة وناجح جدا، لأن التسعير يسمح بتحمل فاتورة التوصيل. أو أذكر حسبناها يعني قبل ما ترتفع التكاليف وكذا، كان تكلفة المشوار الواحد لو إحنا بنسويه والشركات المطاعم اللي عندها توصيل 13 ريال تكلفة الرحلة الوحدة للتوصيل. طيب أنت بتحط هال 13 ريال على فاتورة قيمتها 15 حتطلع 28. فالعميل يقول يا أخي قهوة ب 28 في النهاية ما تصل إلى العدد، يعني في ناس حتطلب ما مو مشكلة، لكن ما رح تصل إلى الكمية اللي تقول والله هذا شيء جدا مهم عندي، يعتبر رافد جيد للبزنس.
بس وش اللي يمنع انك تخليها مجرد قناة تسويقية ثانية؟
موجودة شغالة.
هل هي مثلا النسبة اللي ياخذونها تشوف انها عالية يعني تعتبر ولا
لا؟ لا احنا نشوفها من جهة العميل. العميل في النهاية لانه ترى تكلفة التوصيل متضمنة، لازم حيدفعها العميل. فالتسعير عندنا وعند غيرنا مبني على أن العميل جاي يأخذ المنتج بنفسه. طيب إذا دخلت التوصيل فتمرر فاتورة التوصيل بشكل أو بآخر للعميل، فيرتفع السعر بشكل كبير، تقلل يعني صارت في تجارب لعملية التسعير، مثلا منتج بتسعير ريال ثم رفعته إلى 100 ريال كم نسبة الناس تفقدهم؟ أنت زدت 10%. الحاصل أنه في كثير من البزنسز يعني ما فيها مرونة تسعيرية تتحمل 10% الزيادة هذه. ففي التوصيل في ناس حتاخذ تتحمل 15 ريال أو 20 ريال زيادة، لكن ما تحصل إنه مبرر. فبالنسبة لنا ما هي بزنس كيس يعني تستحق.
ما أنت متحفظ عليها كقناة تسعيرية؟
لا هي موجودة. بالعكس اللي بيها موجودة يقدر يدخل تطبيقات ويحصل جافا تايم ويطلب، واحنا شغالين مع الشركات التوصيل شغالين معهم.
وقدرت تحافظ على الجودة من خلال التطبيقات هذه انه تضمن المنتج يصل بشكل جيد ولا؟
انا بالنسبة لي شخصيا انا كمستهلك اخذ القهوة لي انا عبد الله بالحالي يعني كذا اخذ القهوة في نفس المكان، ما اقدر اخذها بعد نص ساعة مثلا. لكن اكتشفت مو اكتشف، هذا واقع من سنوات طويلة، إنه كثير من السائقين في البيوت يجي وعنده طلبات قهوة للبيت كامل، يأخذ قهوة على بال ما يوصل للبيت، على بال ما ينتبهوا إنه في قهوة، على بال ما يشربونها، هاي تأخذ ساعتين. ففي ناس من الأساس المقدار هذا مقبول عندهم، وهذا موجود عندي في بيتي، موجود في كثير من البيوت، لأنه يا أخي اليوم أنا ما بطالع بس أبغى قهوة. فأقبل بهالمستوى هذا من وفي ناس أصلا ما تفرق معي درجة حرارة أو كم لها، بس نعتبر تقريبا نص ساعة 45 دقيقة عند كثير من الناس ما تأثر، أو عدد جيد من الناس ما هي مؤثرة سلبا.
نقطة أخيرة ونتكلم فيها بس قبل ما نختم الحلقة، ما لها علاقة بجوال سامي بشكل مباشر، بس مهتم أسمع رأيك فيها، اللي هو كنا نتكلم فيها قبل اللقاء، اللي موضوع أنه أنت تشوف فيه خطأ الآن في الترويج للبزنس كأنه هو يعني الطريق الأفضل أو الخيار الأفضل للأشخاص.
أي نعم. اللي حصل من يمكن 2015 صار فيه هبة إعلامية لريادة الأعمال أو بدأت من 2014 تقريبا. الحقيقة إحنا كنا ثقافة صفر معدومة، ثم فجأة صار المجتمع كله يدعو لريادة الأعمال. والموفمنت أو التوجه هذا بشكل عام إيجابي جدا وصحي جدا، لأنه كان عندنا فراغ، عندنا نقص الأدوات أو نشر الثقافة كانت ضعيفة، فلا بد من التهيئة. لكن في جوانب معينة زادوا العيار شوي، وزادوا العيار إلى درجة أنه أصنفه أنا إلى أنه يصل إلى ارتكاب جريمة. ليش؟ لأنه تصوير ريادة الأعمال والبزنس وأن يكون لك شركتك، تصويره بالصورة المشرقة الإيجابية مهم وينجرف في له ناس ما هم مستعدين له. هذا واحد. لكن ابتداء هو ليس المسار الوحيد، وفي مسارات ثانية. احنا مش نقول، ما نقول والله هذا أفضل وهذا أفضل، زي التخصصات الجامعية مثلا. نقول التخصص الأفضل هو الأفضل بالنسبة لك أنت شخصيا، إيش كثر راح تستثمره، إيش كثر راح يخدمك، وأنت راح تخدم من خلاله. أما ما عندي يا طب يا هندسة يا مدري إيش وتقفل على كل شيء ثاني، هذا خلل كبير. هذا كان خطأ اجتماعي سابق. الآن الدفع للشباب أنه لازم يصير لك مشروعك، ولا ترى أنت يعني ستفقد قيمتك في المجتمع، هذه رسالة خاطئة جدا. الجانب اللي صاحبها أيضا، الجانب اللي صاحبها وهو أيضا أشد مأساوية، لأنه الجانب الأول يدف الشخص أنه يسوي مشروع، بعدين قد لا سمح الله يفشل، عادي يعدل مساره أو يتراجع. ولكن صاحبها تشويه سمعة للشركات. أنت كيف تصير موظف ذليل، كأنك يعني مرتهن، كأنك يعني مستعبد، الوظيفة استعباد. الحقيقة أنه يعني الوظيفة تؤسس أرضية لكثير جدا من كثير من الناس لتأسيس حياة مستقلة ينمو من خلالها، ممكن في لحظة معينة يتحول إلى بزنس مان لما يكتسب الخبرة الكافية أو تكون فرصة مناسبة.
بس أنت أعتقد برضو أنه الشهادة تفيدك في البزنس برضو، وهذا الشيء يمكن غير دارج عند الناس، يقول لك إذا أنت بتروح لاتجاه البزنس الشهادة ما تستفيد منها. أنت شخصيا استفدت من موضوع أخذ ماجستير صحيح؟
نعم،
واستفدت منه في البزنس. فوش تشوف مساهمة الشهادة في البزنس؟ ما هو موضوع تجارب وشوف اللي يضبط معك واللي ما يضبط معك لا تسوي.
في جزئين في موضوع الدراسة كيف تفيدك. الجزء الأول، أنت مثلا معماري درست عمارة وامتهنت هذه وصارت مهنتك وأسست عليها بزنس، فأنت بشكل مباشر قاعد توظف اللي درسته في عملك في بزنس أيضا. أو مثلا واحد درس شيف مثلا ودرس طبخ، فهو ما درس في معهد دبلوم، يوظفه البزنس ويصير صاحب أحسن مطعم ويصير يقدر من خلاله يأسس البزنس. في المجال الثاني اللي هو يعني نقدر نسميه ختم على البزنس، لكن الدراسة كانت عامل أساسي بدون ما يشعر. فمثلا دمج مهارتين مع بعض، أحدهما اللي تعلمته في البزنس أو عفوا اللي تعلمته في الجامعة أو تعلمته في الدراسة مع شيء آخر، فتعطيك موقع في السوق مختلف عن الآخرين. أنا بالنسبة لي درست هندسة، اشتغلت في مجال يعني في كوظيفة مدة سنتين بالضبط، وبعدين تركت العمل في الوظيفة. لكن اللي فادني اللي في الدراسة في الهندسة هذا في البكالوريوس، فادتني في طريقة التفكير، في العودة إلى الأصول. يعني ما في مسلمات من اللي قاعد الناس يقولونه. احنا مثلا بدينا القهوة ما كان مقياسنا وش الناس قاعدة تقول، وش السائد، وش السلوك اللي سائد. لا، ارجع للأصول. الأصول هي تقولك أن القهوة إذا قدمت بشكل صحيح راح يجيك مستهلكين جدد مناسبين لها.
ونشوف هذا التفكير اكتسبته من دراستك للهندسة.
هذه في دراستي في الهندسة. اللي دائما كل ما واجه مشكلة أرجع خطوات وراء لأصول الجذور المشكلة وأبني عليها من جديد. بعدين درست ماجستير في إدارة الأعمال، تسويق، موارد بشرية، إدارة إدارة مالية اقتصاد وخلافه. اللي تعلمته في الفترة هذيك بعد عملية تجربة في البزنس قامت تربط الصواميل، يعني في أشياء عارفها من البزنس بس ماني بعرف أرتبها صح،
يعني يعطيك إياها بطريقة منهجية، يعرف لك إياها بشكل واضح، يعبي لك بعض الفراغات اللي ما تكون شايفها قبل.
أي نعم، مع أنه إحنا نقول في التسويق إحنا صفر، لكن تعلمت كثير من 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 منهج التسويق. وإذا سمحت لي بس في نقطة عشان نرجع لموضوع القهوة المختصة وأساس تعلمته في موضوع التسويق، في دورة حياة المنتجات عموما، فراغ تام، السوق ما في شيء، ثم يطلع منتج بسيط أصيل ثم يقبل الناس على المنتج هذا، ثم تدخل المنافسة يبدون يضيفون عليها بهارات، يضيفون يبهرونها كثير عشان يجذبون سوق أوسع، ثم تبدأ تتضخم الكرة حتى يكون المنتج الأصيل ينسى تماما والكرة متضخمة، فالناس تأخذ من السطح شيء ما له علاقة في المنتج الأصلي القهوة، وبينما الناس مشغولين في هالكرة الضخمة يطلع لك واحد على جنب ويأخذ الفكرة الأصيلة مرة ثانية ويرجع ويقدمها للسوق مرة ثانية ببساطة، ثم ينجح، ثم الناس يتركون الكرة المتضخمة هذه بدون ينتقلون للفكرة البسيطة. هذا تقريبا نفس المشهد اللي قاعد يصير في عالم القهوة. القهوة بدأت منتج بسيط الناس تبيع عشان القهوة، ثم تضخمت الأشياء المصاحبة لها حتى نسوا المنتج نفسه كقهوة، ثم طلعت سالفة القهوة المختصة. خلنا نرجع الناس للطعم القهوة الحقيقي.
في مشروبات الآن اسمها سطرين مكتوب من كثر ما هو مشوه من كثر المكونات اللي فيها.
أي نعم. فطبعا هذا النموذج أنا تعلمته في دراستي في التسويق، لذلك لما ألاحظ اللي قاعد يصير في السوق في أي اتجاه أتذكر النظريات اللي قاعد أدرسها، أكون الآن مرتاح البال في نقاشي مع بعض الأصدقاء في البزنس وهم أشطر مني، ولما أناقش معهم التغيرات اللي قاعدة تصير في السوق ألقى الحيرة عندهم، ما يدري إيش اللي قاعد يصير، بينما أنا مرت علي النظريات هذه وأقدر إلى حد ما أرتبها، أحتاج وقت بس عشان أتعايش معها وأتأكد من 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 صحتها. فدائما أنصح الشباب اللي درسوا أو اللي ما درس، أما اللي درس فنقول اصبر حتى تجد ثمرة ما درست، لا تستعجل تقحم ما درسته بشكل قسري على اللي بالسوق،
ترى تستفيد منه بشكل غير مباشر، يعني
بالضبط تستفيد غير مباشر. أما اللي ما درس متى ما حصلت لك الفرصة ارجع روح وادرس وستبي تلقى يجيب لك على الأسئلة بشكل غير مباشر، تلقى إجابات أو حتى فيما بعد في مستقبل حياتك المهنية في البزنس تتشكل الصورة قدامك بشكل صحيح.
جميل. نختم بالسؤال المعتاد اللي يمكن يختلف الظروف هنا بحكم أنك بديت من 1997، بس برضو مهتم أعرف إجابتك، اللي هو لو بيرجع فيك الزمن بخبرتك الحالية وبكل معلوماتك إلى أول يوم فتحت فيه أول فرع جافا تايم، وش بتغير بالضبط أو وش بتتجنب من مشاكل؟
مو بجديد علي أنا أسأل نفسي هالسؤال هذا. أجد اتجاهين، التعلم أكثر والتطبيق أكثر. كان المفروض أني أتعلم أكثر وأطبق أكثر، مو أشتغل أكثر، يعني راضي عن نفسي في كمية العمل اللي اشتغلتها.
بس كيف تتعلم أكثر وتطبق أكثر؟ يعني شو ممكن نسوي؟
يعني كان في حواجز للتعلم أنا ما بديت أكتشفها إلا فيما بعد، إما في اطلاع على تجارب الآخرين، القراءة، كان في الحواجز نفسية. مثلاً أعرف واحد اسمه مشهور ومبدع في اللقاءات، يعني اللي تستخرج الخبرة، زين واحد أعرفه، وأنا محتاج أني أقتحم المجال هذا أو أتعلم منه، ما في مانع أني أتواصل معه وأحاول بشكل أو بآخر أستفيد من تجربته، أو على الأقل أقرأ إن كان هو كتب أقرأ وش كتب.
تقصد كان عندك كبرياء يمنعك من أنك؟
كنت أظن أن الباب هذا مغلق. يعني وحقا في وقت أن ذاك كنا نستحي. يعني الآن انتشرت الثقافة في أنك تقدر تسأل. سابقا لا، وين فلان تاجر كبير
معلمني
وبعدين طبعا أحاول أنتهز الفرص لما يصير في لقاءات عشوائية، بس أحيانا ما أعرف إيش السؤال المناسب. فهي قضية نفسية، حواجز نفسية غير حقيقية. لكن بعد ما تعلمت لا، عرفت أنه كان بإمكاني أتعلم أكثر من خلال أبواب مختلفة.
فكان كنت يعني تتمنى لو أنك تجرأت أكثر على المعلومة، أنك تبحث عنها تسأل عنها. بس كيف تطبق أكثر؟
هو أنا إذا سمعت المعلومة عرفت أن يعني مكوناتها صارت واضحة، فأقدر أطبق من خلالها.
فالخلل كان نقص المعلومة، وبالتالي ما في شيء يطبق.
أيوة بالضبط. هذا اللي يصير. يعني
هذه ذكرتني أنا في شغلة تعلمتها بالبزنس برضو، اللي هو تعلمت من واحد من الشباب الله يذكره بالخير، فكرة أنه إذا بغيت شيء من شركة أطلبه مهما كان غريب.
يعني
تحتاج مثلا تتعامل معها بشكل معين، حتى لو أنت فرد، حتى لو أنت بزنس صغير، روح بكل جرأة أطلب الشيء هذا وشوفوا شو يصير. سبحان الله، أوقات كثير تسلك. يعني أكون حاط حاجز نفسي أنه مستحيل لنا من يعطوني وجه ويقولون لي نتعامل معك بالقيمة الفلانية ولا بشكل فلاني، لكن بمجرد أنك تروح وتسأل بكل ثقة تجد تجاوب غير متوقع معك.
طبعا بلا شك في جزء مهم أنه أنت تعرف حدودك النفسية، هل قادر على تجاوز الحرج ولا لا. إذا ما أنت قادر، يعني خجول نوعا ما، تحضر قبل. يعني لا تصير وسيع وجه تنطل السؤال كذا زي ما كان، لأني شفت ناس فيهم وسعة وجه ما شاء الله عليه، ما يرد شيء ويسأل، قد يتحصل على شيء، بس أنا ما أشوف نفسي في هالمكان هذا. ولكن عشان أتجاوز المشكلة هذه أحضر مسبقا، أنا بقابل فلان عند المواضيع الفلانية، طيب خلاص كمدخل بسأله السؤال هذا والسؤال هذا، فمحضر نفسي. ولكن يعني ما أكون عشوائي في قضية، على الأقل بالنسبة لي أنا شخصيا. فتختلف من شخص لشخص.
حلو. ما فما مثلا تقول والله ليتني بايع نيرفانا ودخان قبل،
ما يعني يعني وفي النهاية كل واحد لا كل واحد في النهاية يعني أدرى بخريطة المساحة اللي هو يقدر يتحرك من خلالها.
لا أمزح معك الناس بجد. الله يعطيك العافية أخي عبد الله، استمتعت جدا باللقاء معك. لو بيد جلسنا حتى ساعة إضافية لما في أشياء ما غطيتها في اللقاء، لكن بإذن الله يكون اللي غطيناه مفيد للجميع. وأتمنى أنك تكون استمتعت برضو باللقاء كثر ما استمتعت.
لا جدا حقيقة، أنا أستفيد جدا من لقاءات مثل هذه قبل أي واحد ثاني، لأنه عبارة عن استرجاع واستحضار الصورة كاملة مرة أخرى، وبلا شك أنا المستفيد رقم واحد.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركنا إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج مرام الضبيبان، في التصوير صالح باسلامة، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.